أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام، مني أنا محدثكم عبد اللطيف. واسمحوا لي أن أرحب أيضا بالدكتور القس سعيد عبر الهاتف. دكتور سعيد، مرحبا بك.
أهلا عزيزي عبد اللطيف.
في حلقة اليوم دكتور سعيد سنتناول موضوع الخطية، وسنتكلم تحديدا عن تعريفها بحسب الكتاب المقدس. أرى اليوم يا دكتور أن كثيرين على ما يبدو لا يكترثون بموضوع الخطية، وربما لا يشعر بعضهم بأي ندم حين يرتكبونها.
في الحقيقة عبد اللطيف، أنا أتساءل عن الأمر ذاته أيضا، وأعتقد أن هذا يحدث لأن الناس يضعون تعريفهم الخاص للخطية، والخطية هي دائما الأمور الخطأ التي يرتكبها الآخرون وليس نحن.
صحيح يا دكتور، وهذا ذكرني، قبل مدة أخبرني صديقي بأنه أخذ بعض الخضر من حديقة جاره. قلت له إن هذا خطأ لأن الخضر ليست له، فرد قائلا إن حديقة جاره واسعة وما أخذه ليس بشيء.
هذا مثل دقيق جدا عزيزي عبد اللطيف، هذا مثل يشير إلى أن كل منا ينظر إلى الخطية بمنظور مختلف. أنت اعتقدت أن ذلك خطأ في حين كان الأمر مقبولا لدى صديقك. يحدث هذا كل الوقت، فلكل شخص فكرة خاصة عما هو خطأ وصواب.
أعتقد يا دكتور أننا نحتاج إلى فهم ما يعنيه الله القدوس بكلمة خطية بدل أن نأتي بتعريفاتنا. الله هو خالقنا، لذا فهو يعرف أفضل طريقة ينبغي أن نعيش بحسبها، وأريد أن أسمع منك أيضا يا دكتور.
بداية دعني أقول أن كلمة خطية في الأصل تأتي من جذر يعني عدم إصابة الهدف، وهي مصطلح عسكري. فمثلا إذا أطلق الجندي سهما ولم يصب الهدف نقول إنه أخطأ الهدف. ويصف الله القدوس في الكتاب المقدس الخطية بأنها السير في طريقنا بدل السلوك في طريق الله.
يعني هذا أننا حينما نفعل شيئا يخالف مشيئة الله فإننا نخطئ إصابة الهدف الذي وضعه الله لنا، وهذا ما يسمى خطية، أليس كذلك؟
أجل عزيزي عبد اللطيف، ابتداء من الأفكار الأنانية البسيطة وصولا إلى الجرائم البشعة، جميع هذه الأفعال الشائنة هي خطايا. ويقول الكتاب المقدس ما هو أعقد من هذا، فإن كنا نستطيع أن نعمل الخير ولم نعمله فهذه خطية لنا. وليس الأمر مقتصرا على الأقوال والأفعال فقط، بل إن الأفكار الشريرة خطية أيضا.
وماذا بشأن الأمور التي نرتكبها دون أذية الآخرين؟ مثلا تقول الوصية إن على الرجل ألا يشتهي امرأة قريبه، لكن لو نظر رجل إلى امرأة ولم يزن معها فهل يعد هذا خطية يا دكتور؟
هناك دائما أشخاص يتضررون بالخطية، لقد فشلت زيجات كثيرة بسبب العيون المشتهية التي ترتكب الزنا بنظراتها، وقد تؤدي لاحقا إلى دمار الزواج.
قد يقول أحدهم إن الله لن يسمح للخطية بالاستمرار.
نقرأ في سفر التكوين عزيزي عبد اللطيف أن الخطية لم تكن جزءا من النظام الذي خلق عليه العالم. لقد كان آدم وحواء بريئين، وأتت خطيتهما نتيجة إغواء الشيطان لهما،
ولا تزال مشكلة الخطية قائمة حتى اليوم.
تماما، لم يكن ما جرى عزيزي عبد اللطيف هو رؤية الله، فحتى الشيطان كان قد خلق كاملا في الأصل. نقرأ في سفر حزقيال الأصحاح 28 مثلا عن الشيطان أنه تكبر بسبب جماله، فظن أنه يستطيع إدارة الأمور أفضل من الله الكامل. ويخبرنا الأصحاح 14 من سفر إشعياء بأن الشيطان أراد أن يرفع كرسيه فوق كرسي الله العلي. فما جعل الشيطان يسقط هو الموقف القلبي الذي جعله يظن أن طريقه أفضل من طريق الله العلي. ويبدو أن تأثير شر الشيطان كان جذابا، حتى أن مجموعة من الملائكة تبعته أيضا وعصت الله معه. وهكذا دخلت الخطية العالم منذ زمن بعيد جدا، والآن جميعنا مولودون وفينا هذا الميل السام إلى التمرد على الله القدوس.
الأمر معقد جدا يا دكتور، فأنا أرى أن هناك خطايا لا يقدر حتى المؤمنون المكرسون أن يتجنبوها.
بكل تأكيد جميعنا نكافح الخطية، حتى الرسول بولس كتب في رسالة روميا هذه الكلمات: ويحي أنا الإنسان الشقي، وقال أيضا: إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. ولو كان المؤمنون والقادة صادقين مع أنفسهم لاعترفوا أنهم بعيدون كثيرا عن الكمال.
يقول أشخاص إن هناك خطايا كبرى مثل السرقة والزنا والقتل، لكن هناك خطايا أقل وطأة مثل الغش في الامتحانات أو التلاعب في الإقرار الضريبي، أو ربما الغضب من شخص جراء أمر فظيع اقترفه.
في الحقيقة عزيزي عبد اللطيف، كثيرا ما نعمل على تبرير أنفسنا، لكن الواقع هو أن خطية واحدة تعد عظيمة في عيني الله القدوس الكامل. في أيام النبي نوح مثلا، تأسف الله أنه خلق البشر جراء مستوى الشر الذي وصلوا إليه أنذاك.
إن خطايانا جميعا مخزية وتجعلنا نشعر بالخزي، لا سيما أمام قداسة الله الكامل. ورغم أن الله قدوس لا ينظر إلى الشر، فالمدهش يا دكتور أنه لا يزال يحبنا، وقد أعد لنا طريقا ليخلصنا من خطايانا.
أجل عزيزي عبد اللطيف، والخبر السار هو أن الله المحب كان المبادر ليصل إلى الإنسان. نتذكر جميعا ما جرى مع آدم في جنة عدن، فبعد أن أكل من ثمر الشجرة المحرمة شعر بالخزي جراء ذلك فاختبأ. لكن ما الذي فعله الله؟ أتى ليبحث عن آدم، ولما وجده ستر عريه وعاره، وكما فعل آدم هكذا يفعل الخطاة أيضا، حيث يريدون الاختباء من وجه الله، لكن الله الرحيم يظل يسعى وراءهم، ولهذا جاء يسوع لكي يطلب ويخلص ما قد هلك.
هل يعني هذا يا دكتور أن لنا رجاء مهما كان وضعنا سيئا؟
بكل تأكيد عزيزي عبد اللطيف، لقد أرسل الله ابنه ليأخذ عنا عقاب الخطية، وحمل على الصليب خطايا العالم، وهكذا يصير المؤمنون بالمسيح أبرارا أمام الله العادل، لأن يسوع حمل خطاياهم وأخذ مكانهم.
يقول إنجيل يوحنا الأصحاح 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
وللتأكيد عزيزي عبد اللطيف، يعني الإيمان هنا التوبة عن خطايانا ووضع ثقتنا في المسيح بوصفه مخلصنا.
هنا دكتور سعيد اسمح لي أن أسألك، ما معنى التوبة بالتحديد؟
هذا سؤال مهم عزيزي عبد اللطيف. التوبة هي ببساطة تغيير الاتجاه، أو بكلمات أخرى التوقف عن الإبحار باتجاه الجرف الصخري، وتغيير اتجاه الإبحار نحو بر الأمان الذي حدده الله الرحيم. ونجد بهذا الخصوص وعدا في الكتاب المقدس أن الله المحب سيغفر خطايا التائبين.
دكتور سعيد، السؤال الآن، إذا كانت خطايانا قد غفرت، أفلا يعطينا هذا تصريحا بأن نفعل ما نشاء من الخطايا؟
أبدا، هذا غير صحيح، والإجابة هي من الرسول بولس في رسالة روميا، حيث يقول هذه الكلمات: حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ علينا أن نتذكر عزيزي عبد اللطيف باستمرار الثمن الذي دفعه يسوع المسيح على الصليب، ويعطينا هذا فكرة كم أن الله يمقت الخطية. لذلك يجب أن نضع هذه الأمور في الحسبان قبل التفكير في ارتكاب أي خطية.
مفهوم دكتور سعيد، شكرا لك، ولكن ماذا لو أخطأنا؟ ما الذي علينا فعله؟
هذا أيضا سؤال مهم عزيزي عبد اللطيف. يجب أن نتذكر أولا أننا لا نستطيع إخفاء خطايانا عن الله كلي العلم، لكنه يريدنا أن نعترف بالخطية بحيث لا يكون هناك فاصل بيننا وبين مخلصنا. ببساطة عزيزي عبد اللطيف، علينا أن نأتي إليه معترفين بخطايانا وطالبين الغفران أيضا، ويعني الاعتراف أن نوافق على أن ما فعلناه خطأ. عندها يغفر لنا الله ويطهرنا من كل إثم.
أرجو منك عزيز الدكتور سعيد أن تلخص لنا ما تناولناه في هذه الحلقة من فضلك.
في البداية دعني أقول أن الخطية هي أي شيء يعارض مشيئة الله. الخطية مميتة ويجب التعامل معها بجدية كأنها مرض فتاك دون أدنى تهاون، وكما تقول الصلاة الربانية: لكن نجنا من الشرير. يجب أن تكون هذه صلاتنا باستمرار، وفي حال زلت أقدامنا علينا أن نعترف بسرعة ونتابع مسيرنا مع الله المحب. حينما نتسخ فإننا نستحم، وحينما تتسخ نفوسنا جراء الخطية فعلينا أن نعترف لله لننال الغفران. لقد أخذ يسوع عقاب خطايانا، لذلك هو يستحق عبادتنا وإكرامنا. والخلاصة أن علينا أن نتوب ونؤمن ببشارة يسوع وعمله على الصليب.
أتفق معك تماما دكتور سعيد. أعتقد أن من المفيد أن نفكر فيما سمعناه. والآن عزيز المستمع، هذه الأسئلة لك أنت شخصيا: ماذا تفعل حينما تخطئ؟ هل تستسلم لمشاعر الخزي؟ أم تتظاهر كأن شيئا لم يحدث؟ أم تلتجئ إلى الله طالبا غفرانه؟ ماذا يجب أن نعمل بحسب تعليم الكتاب المقدس؟ أخيرا يا صديقي، كيف يمكن أن تزيد وعيك بنقاط ضعفك حيث تحتاج إلى طلب الغفران؟